بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن الآداب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمنا في مقدمات سابقة عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن مجموع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نسبه وعن مولده صلى الله عليه وسلم، وعن أنه بشر، ثم تكلم عن خصائص هذا النبي صلى الله عليه وسلم التي تميز بها دون الآخرين. واليوم سنتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا عشان يعطينا شوي نوع من المعرفة أكثر في قدر هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. وبعدين راح أتكلم عن ما قال المنصفون من أبناء الغرب وغيرهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين نتكلم عن الأدب مع هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزاته بالمناسبة كثيرة، يعني بعضهم عدها أكثر من 2000 معجزة، وبعضهم عدها أكثر من 3000 معجزة، وهو شيء خارق لا يقع للبشر أبدا على بحكم العادة، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات. أعظم معجزة طبعا القرآن الكريم، لما نزل القرآن الكريم أخرس جميع ألسنة الشعراء، فما يستطيع أحد يتكلم بشعر ولا ببيت ولا أن يأتي بآية مثل هذه الآيات القرآنية. والله تحدى الناس، وما يزال التحدي قائم، أن معشر الإنس كلهم ومعشر الجن كلهم يأتون بعشر آيات أو يأتون بسورة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فلا ولن يكون ذلك. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي كثير، القرآن العظيم، وهو أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دستور الأمة وصراطها المستقيم، طريقها الأقوم، الذي لا يزيغ عن هذا الطريق إلا هالك، ولا يتمسك به إلا من اهتدى. ففيه الأوامر والنواهي الذي لا تجدها في كتاب منزل كما تجدها في الكتاب العظيم، فيها أخبار السابقين واللاحقين، فهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من معجزاته انشقاق القمر صلى الله عليه وسلم، فقد طلب منه الوليد بن المغيرة وغيره من كفار قريش معجزة تدل على صدقه في نبوته، فقالوا له: خلي انشق لنا هذا القمر نشوفه، يلا ورنا، خلي انشق القمر إلى قسمين، فانفلق القمر إلى فرقين، فرقة فوق الجبل وفرقة دون الجبل، ورآه الناس، حتى أن العلماء الذين صعدوا إلى القمر يقولون هناك آثار لانشقاق داخل القمر وانقسام في أرضه. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، يعني يشوفوا الآية قالوا: لا، هذا سحر، إحنا عيونا انسحرت وليس القمر قد انشق. ثالثا، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقد شاهد الناس ذلك أمامهم، أن الشجر نطق بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منه أعرابي فقال له: يا أعرابي أين تريد؟ قال: أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ فقال: ما هو الخير؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الأعرابي: طيب من يشهد لك أنك رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. هم واقفين مع بعض، قال: هالشجرة ايش رايك؟ قال: هذه الشجرة، أشار إلى شجرة بشاطئ الوادي، يعني طرف الوادي، هناك في طرف الوادي، فأقبلت هذه الشجرة تخد الأرض، يعني تسوي خدود، تمشي تخد الأرض، حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فاستنطقها 3 مرات فشهدت 3 كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا، حن جذع النخلة له صلى الله عليه وسلم وبكى بصوت سمعه كل من في المسجد قاطبة، وذلك لما فارقه صلى الله عليه وسلم بعدما كان يخطب عليه كمنبر له صلى الله عليه وسلم، لما صنع المنبر له وترك الصعود عليه بكى جذع النخلة، يعني كان النبي يخطب فكان يقف ويتكئ على جذع النخلة، فلما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر وصعد فوق المنبر صاح جذع النخلة أمام الناس، وظل الناس يسمعون له صياح جذع النخلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الناس صياحه، فنزل صلى الله عليه وسلم وضمه، وكان صوته كصوت العشار، أي النوق التي مضى على حملها 10 أشهر، ولم يسكت وهو يصيح حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة عليه فسكت، وضمه واعتنقه فأسكته صلى الله عليه وسلم ثم سكن. يا الله، هذه من المعجزات اللي الناس شافوها أمام أعينهم، ومنها تكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد أكل من مد شعير فقط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 رجل. طبعا حادثة مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الخندق لما جاء جابر بن عبد الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، وكان الطعام قليل أصلا، فالشاهد لما قالت لخبر الأمة، قالت لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبر أحد، فراح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما النبي قام في أهل الخندق وقال أن فلان يدعوكم إلى الطعام، فجاء الناس أرسالا قال خل القدر على النار لا تنزل القدر، فخلوه على النار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وبارك صلى الله عليه وسلم ودعا حتى فار الطعام. وكذلك حتى من هذا يعني كثرة الماء بدعائه صلى الله عليه وسلم، فعندما عطش الناس في أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين يديه عليه الصلاة والسلام ركوة يتوضأ فيها، فأقبل الناس نحوه وقالوا يا رسول الله ما عندنا إلا ما في يدك من هذه الركوة، ما عندنا إلا هذا الماء القليل اللي بيدك، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشرب القوم وتوضأوا وكانوا زهاء 300 نفر كما في البخاري. وفي النووي في شرح مسلم قوله في هذا الحديث فنبع الماء من بين أصابعه وتكثيره، وتكثير الطعام هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة وبلغ مجموعها التواتر. وأما تكثير الماء فقد صح من رواية أنس وابن مسعود وجابر وعمران بن الحسين، وكذا تكثير الطعام وجد منه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة. واختلاف هذه الروايات كلها تدل على تكثير الماء أو الطعام أنها كلها صحيحة، ووردت عن عدد كبير من الصحابة ممن شاهدوا وشافوا بعينهم هذه الأشياء التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، من معجزاته الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إسراء إلى المسجد الأقصى ومعراجا إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى ثم عاد إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، فهذا من معجزاته وكله كان في ليلة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء مرة لقضاء حاجته ولم يجد شيئا يستتر به إلا نخلة صغيرة وأخرى بعيدة عنها، أمر كلا منهما فأتتا إليه صلى الله عليه وسلم فسترتاه يعني انحنيتا عليه حتى قضى حاجته، ثم أمر كلا منهما أن تعود إلى مكانها. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وهو يخطب الجمعة فشكى إليه قحوط المطر، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين ودعا ربه وما في السماء قطعة من سحاب، فطلعت سحاب حتى توسطت السماء في المدينة فاتسعت فأمطرت، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، فأقلعت وانقطعت. والحديث متفق عليه، وهذا كله يدلك على معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته في غزوة حنين وفي غزوة بدر رمى الكفار بقبضة من التراب وقال شاهت الوجوه فامتلأت أعينهم ترابا وانهزموا، والحديث في مسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه بعد فتح خيبر دعته امرأة فصنعت له شاة ودست السم في كتفها أو في ذراعها، فلما وضع صلى الله عليه وسلم قطعة من اللحم في فمه نطق الذراع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذراع مسموم، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل قال إنه مسموم، يعني أخبرني هذا الذراع أنه مسموم، والحديث في البخاري. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له، وهذه حادثة مشهورة أن أعرابي كان في البر، كان في البر معه غنم، فجاء ذئب فعدى على شاة من الشياة، عدى عليها وأخذها، فلحقه الراعي وأمسك الشاة، لما أمسك الشاة قال للذئب من لها من لها يوم السبع، يعني من لها يوم أنت يوم تتركها غير السبع أنا، فكان يقول له الراعي عجبا ذئب يتكلم، أول مرة أشوفه في حياتي ذئب يكلمه يتكلم معه، فقال الأعجب من ذلك من في المدينة يخبركم بخبر السماء، روح المدينة شوف اللي يخبركم بخبر السماء. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحدث، فقام الرجل فأخبر الناس بالحدث وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. من معجزاته كانت البهائم تروح لتشتكي له، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزرعة وإلى حظيرة فوجد بعير فحل ذكر مربوط ويصيح ويصارخ ولا أحد يستطيع أن يقترب منه، فاقترب منه صلى الله عليه وسلم ثم ضمه وكأنه مسح على رأسه، فاشتكى البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم قال إنك تجيعه وتدئبه، يعني تكد ليل ونهار ما تريحه والجوعة، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصابها الرمد ونزلت عين على جبينه رضي الله عنه فتفل فيها صلى الله عليه وسلم فبرئت. ومن معجزاته أنه أصيبت عين قتادة رضي الله عنه يوم أحد حتى سقطت على الوجنة فردها صلى الله عليه وسلم حتى عادت أصح من العين الصحيحة. ومن معجزاته أن عبد الله بن عتيك الأنصاري أصيبت رجله حين نزل من درج إلى رافع بن أبي الحقيق لما قتله فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فبرئت الرجل وعادت سليمة، وهذا في البخاري. وأنه دعا لابن عباس في الفقه في الدين وعلم التأويل فصار بحرا في العلم وكان حبر الأمة. وأنه دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد وطول العمر فعاش نحو من 100 سنة، وكان ولده الذين من صلبه نحو 120 ولد، وكان له نخل يحمل في سنة حملين، يعني مرتين يثمر. وأنه دعا لثابت بن قيس بن شماس بأن يعيش سعيدا ويقتل شهيدا فكان كما دعا صلى الله عليه وسلم. وأنه دعا لأم أبي هريرة أن تؤمن ويشرح الله صدرها فآمنت وشرح الله صدرها. وأنه أخبر أمية بن خلف أنه يقتله يوم بدر فقتله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وأنه كان يشير لأصحابه عند مقدمه إلى بدر إلى مصارع الكفار فكان يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ليحدد أماكنهم، فكان كما قال وما تجاوز أحد منهم موضع يده الشريف صلى الله عليه وسلم. وأنه كان رجل يقاتل مع المسلمين في أحد الغزوات وكان يضرب أعناق الأعداء ضربا فأخذ الصحابة يطرونه ويذكرون شجاعته. وأنه من أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فتبعه رجل من المسلمين يرى ماذا يصنع فأصابته جراحة فعمد إلى سيفه فقتل نفسه، وقاتل نفسه في النار، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. لقد كثر الحديث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة. هذا الذي ذكرت اليوم في حلقة اليوم إنما هو قليل. ألف الإمام البيهقي كتاب سماه دلائل النبوة، ألف الإمام الأصبهاني كتاب سماه دلائل النبوة، ألف كثير من العلماء كتب في الدلائل والشمائل، منها شمائل الترمذي وغيره، كلها تدلك، يعني هذه كتب مجلدات دلائل النبوة البيهقي والأصبهاني أبي نعيم، هذه كتب يعني على 7 مجلدات كلها في دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تعالوا ندخل في الكلام على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ما في شك أننا بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أننا بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عاش الناس في جاهلية أصلا وعاشوا في ظلام، يعني أشبه ما ذكرها شوقي لما قال أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الخلق يحتكمي، مقسم الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم كالحوت بالبلم. يعني هذا كان حال الناس في الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى ذكر قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فكان الناس بأمس الحاجة لما كانوا في الظلمات إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإتيان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا معكم نتعرف على الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن آداب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة كثيرة، يجب على كل واحد منا، كل فرد في هذه الأمة صغيرا وكبيرا، أن يتعرف عليها قولا وعملا وتطبيقا. إذ كيف يدعي الواحد منا أنه مسلم محب لله ولرسوله ثم لا يقوم بما هو مطلوب منه تجاه من يحبه؟ ثم ينبغي أن يطبق المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ويأمر به من غير هوادة ولا تكاسل، والخير كل الخير فيما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه، والشر كل الشر في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. لكن المشكلة اللي عادون النبي صلى الله عليه وسلم هم ما يعرفون النبي، يعني مشكلة الناس الأعداء اللي سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كثير من الدول سمعنا عن حملات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، مستشرقين مرات يسمونه، يعني احنا نكرم نبينا عن هذا الكلام، مرات يقولون هو قاطع طريق، مرات يقولون رجل شهواني، مرات يقولون رجل لصوصي، مرات يقولون هو صاحب الإرهاب، مرات يقولون هو صاحب التعنت، يعني والله كلام كثير تكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ما اقول اتحدى، انا اقول هم خلي يتكلمون، انا ما اتحدى، يعني اذكر كلامهم هم من علماء الغرب سواء كان السابقين ولا اللاحقين ممن قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لم يخرج للبشرية مثل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وخيرا وهدى، بل لم يتنعم دين من الديانات ولا فرقة من الفرق ولا مذهب من المذاهب بالنعيم الذي عاشت فيه كل هذه الفرق في ظل دولة الإسلام. ماكو، ما في لا يهود ولا نصارى ولا بوذ ولا يزيدية ولا زردشية ولا مزدكية ولا مجوس ولا عباد نار، ولا ما في ديانة ولا فرقة ولا مذهب عاشت
خير عيشة مثل ما عاشت في الإسلام. دفعوا الجزية وأعطوهم حريتهم، كيفكم متعبد كما تشاء، لا إكراه في الدين، تبي تدخل الإسلام تدخل، ما تدخل كيفك أنت حر، لكن أعطاهم الإسلام حريتهم. وذلك العصور الذهبية اللي عاشها اليهود عاشوا في ظل العالم الإسلامي، سواء كان في كل عالم إسلامي، ترى عاشوا يهود كانت ديانة منتشرة في كل عالم إسلامي، ولا حد طردهم ولا حد قالهم اخرجوا. اليهود اللي في المشرق في المشرق، اللي في اليمن في اليمن، اللي في إيران في إيران، اللي في الشام في الشام، اللي في العراق في العراق، عاشوا العصور الذهبية عاشتها اليهود لما عاشوها في هذه الدول الإسلامية. النصارى عاشوا العصور الذهبية في العصر الإسلامي في ظل الفتح الإسلامي. أنت لا تطبق الآن نظريات على الإسلام والإسلام غير مطبق أصلا، حاكم الإسلام لما يطبق الإسلام، لكن لا تحاكم الإسلام والإسلام غير مطبق، ولا جزء بسيط من الإسلام قاعد يطبق تحاكم الإسلام تقول هذا الإسلام تفضل، هذا مو صحيح. هذا أنموذج مخدج أو أنموذج ناقص أو أنموذج مريض قاعد يطبق ويقولون ان هذا هو الاسلام، هذا مو الاسلام كامل، هذه نماذج بسيطه قاعد تطبق. واحيانا يكون الخلل في المطبق، واحيانا يكون الخلل في طريقه التطبيق. اما الاسلام فهو دين كامل، هذا اختيار الله، هذا دين الله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلونا الحلقه القادمه ان شاء الله نتكلم عن بس هم شنو قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنصفين، وبعدها راح ندخل ان شاء الله تعالى في الادب مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.